الحكم.
وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وحكى لك الحكم المحال ونقض
المحال.
وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان، حكم الوشاة بغير ما برهان، إن المحبة والصدود لدان، والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا.
وصد ذوي هجران
والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه
يا والها
هانت عليه نفسه، إذ باع غبنا بكل هوان، أتبيع من تهواه نفسك طايا بالصد والتعذيب والإجران، أجهلت أوصاف المبيع وقدره، أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني، ويبيت يبكي والمواصل ضاحك، ويظل يشكو وهو ذو شكران. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران لله.
هذا المقطع أراد المؤلف رحمه الله به أن يجعله مقدمة لامرأة معشوقة له، سيأتي وصفها فيما بعد وما عملت للوصول إلى حبيبها. وغرضه بهذا أن يتوصل إلى المقصود، لأنه كان من عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يقدموا لها مثل هذه المقدمة، وقد جاء مثل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الشاعر بانت سعاد إلى آخره، لأن حضور النفس بمثل هذه الأوصاف وهذا التعلق وتهيؤها لما يلقى إليها أمر مطلوب. والمسألة هنا ليست بالهينة، المسألة محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل، لأن هذه تعتبر القصيدة كلها محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل. لذلك قدم لها المؤلف هذه المقدمة العظيمة. وأنا من قاعدتنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أن لا نطيل في الشرح، بمعنى أن لا نتكلم على كل كلمة وفي كل بيت، لكن كلما أخذنا قطعة بينا المراد منها، نعم، لئلا نبقى طويلا في هذا الكتاب ويضيع أو تضيع الفائدة المقصودة من دراستنا فيه. فصار الخلاصة الآن أن المؤلف ذكر المحبة وشؤونها، ثم ذكر بعد ذلك المحبوب لينتقل إلى المقصود. نعم. يعني معناه أن الإنسان ما يمكن يزيل المحبة أبدا، المحبة حكمها ثابت، الأركان لا يمكن أن يزال. ولهذا قال ما للصدود بفسخ ذاك يداني، حتى لو صد الحبيب وترك حبيبه ما يمكن تنفك المحبة، لا بد أن تبقى وتعمل عملها. ولهذا يقول لو كان معلقا بالنجم هم إليه بالطيران، هذا هو المقصود. أنا رأيي أن لا نسأل، خذوا مني ما عفا، نعم، وأعرضوا عما لا يوجد. طيب ما خالف يكون سؤال خاص بعد ما تجي دور الأسئلة، بعد ما يأتي دور الأسئلة الشرح اقتصروا عليه كالعادة. أنا أريد أن كل ما وصلنا قطعا نتكلم عليها إجمالا، والأسئلة تكون في موضع الأسئلة إن شاء الله. نعم.
لله زائرة بليل لم تخف أسس الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتت على واد عقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، وأتت على واد الأراك ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستراني، وأتت على عرفات ثم محسن ومنا فكم نحرته من قرباني، وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقراني، ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحث الثاني. ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحث العاني، أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكان وما كان ذلك منه في إمكاني.
والله
والله لو أن الدليل مكان ما كان ذلك منه في إمكاني، هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، سارت وكان دليلها في
الدبراني،
سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود
سعد،
سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الظاني، وعلت على مين الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله متداني.
على مين الهوى؟ على مين الهوى؟
ما لي أصح مين؟
لسه
مثل
آمتني الهوى وتزورت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفاني، لم يفجع المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذاني، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلت صدقا وقد كذبت بي العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي بي طمان، ولكن المنام دهاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني.
هذه المرأة المحبوبة، انظروا كيف طوت هذه التيافي من الشام إلى المدينة إلى مواضع النسك، عرفات محسر ومنى، وعملت كل الأشياء وسعت، ومع ذلك ما طابت نفسها حتى وصلت إلى حبيبها وهو يراها كأنه في المنام بين النوم واليقظة، ويحدثها يقول تحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. كما أن هؤلاء المعطلة يتحدثون للناس حديثا يظنه الساذج الغبي صدقا ولكنه كذب، ولهذا قال لها إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. وأيهما أعظم، كذبها أو كذب جهم بن صفوان؟ طبعا كذب جهم بن صفوان، لكن شفت حسن تخلص المؤلف رحمه الله وانتقاله من هذه القصة العجيبة الذي تجعل الإنسان يسير في قلبه من الشام إلى المدينة إلى مكة إلى المشاعر، ثم في النهاية ننتقل هذا الانتقال الذي هو في الحقيقة مطب عظيم لكن ما نشعر بهذا المطب العظيم. ننتقل من أمور حسية مصورة لنا حسية إلى أمور معنوية بهذه السهولة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والمؤلف رحمه الله معروف بأنه جيد الأسلوب، قوي جدا في أسلوبه، حتى إن أساليبه رحمه الله تدخل الإنسان كما يدخل النائم النوم للرجل السهران. اي نعم. الان الجهم بن صفوان، انا من نيتي ان شاء الله تعالى ان كل انسان يمر علينا في هذا النظم نكلف واحدا منكم بمراجعه ترجمته بحيث ياتي لنا بخلاصه تشمل حياته ورايه ووفاته.